الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تشريع كل ما من شأنه أن يؤلف قلوب المسلمين، فقد أرسله الله بكل خير وبر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وامتن الله على عباده بما قذفه في قلوبهم من ألفة ومحبة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ومن هذه الشرائع التي تفتح مغاليق القلوب وتبذر المحبة وتفرش الورود والندى، الهدية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وصدق الشاعر حين قال: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتلبسهم إذا حضروا جمالا. وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الخصلة الجميلة، فكان كما وصفه أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث أيضا بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة وكان يأكل الهدية، لما في الهدية من تآلف القلوب والدعاء إلى المحبة والألفة، وجائز عليها الثواب فترتفع المنة، ولا يجوز ذلك في الصدقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ عليها، ويثيب عليها خيرا منها فترتفع المنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التهادي في القليل والكثير، وكان صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولو كانت زهيدة، وكان يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. قال ابن بطال: هذا حظ منه لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب، وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئا مما يهدى إليه أو يدعى إليه، لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى، وإنما أشار بالكراع وفرس الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرس ومهاداته، لأن أحدا لا يفعل ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. كما حث صلى الله عليه وسلم أصحابه على التهادي بالقليل الذي ليس فيه كلفة، ولكنه يدل على تمام المحبة وكمالها. قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. وفي رواية: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاء. والفرس هو الحافر. قال المهلب: فيه الحض على التهادي والمتاحفة ولو باليسير، لما فيه من استجلاب المودة وإذهاب الشحناء واصطفاء الجيرة، ولما فيه من التعاون على أمر العيشة المقيمة للإرماق. وأيضا فإن الهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة وأسقط للمؤونة وأسهل على المهدي لاقتراح التكليف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الهدية من خير العمل عند الله، وأنها تعدل في أجرها عتق الرقبة على عظم منزلة هذه العبادة عند الله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة ورق، أي فضة، من منح منيحة ورق أو منيحة لبن، أو هدى زقاقا، أي دلتائها إلى طريق، أو هدى زقاقا كان له كعدل رقبة، وقال مرة كعتق رقبة. وحين آتقت ميمونة بنت الحارث جارية عندها، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن إهداءها الجارية إلى بعض أقاربها خير لها من عتاقها. تقول أم المؤمنين: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ أما إنك لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال ابن بطال: وفي حديث ميمونة أن صلة الأقارب أفضل من العتق، على أن العتق قد جاء فيه أن الله يعتق بكل عضو منه عضوا منها في النار، وأن بالعتق تجاز العقبة يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 40 خصلة تدخل صاحبها الجنة، وفي أولاها إهداء عنز إلى من يستفيد من لبنها ثم يردها إلى صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، أعلاهن منيحة العنز، أي أكبر واحدة فيهن. ما من عامل يعمل بخصلة منها من هذه 40 رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المنيحة اللقحة، الصفي منحة، أي الكريمة الغزيرة اللبن، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. وفي رواية: من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها. قال ابن حجر: والمنيحة هي في الأصل العطية. قال أبو عبيد: المنيحة عند العرب على وجهين، أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه صلة فتكون له، والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها. انتهى كلامه رحمه الله. وحث النبي صلى الله عليه وسلم حث على إهداء منفعة الفضول التي تزيد عن حاجة صاحبها ولو كانت أرضا. يقول جابر رضي الله عنه: كان لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها، أي نؤجرها، نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. قال الملا علي القاري في شرحه لهذا الحديث: ينبغي أن يحصل للإنسان نفع من ماله، فمن كانت له أرض فليزرعها حتى يحصل له نفع منها، أو ليعطها أخاه ليحصل له ثواب، فإن لم يفعل هذين الشيئين فليمسك أرضه، فهذا توبيخ لمن له مال ولم يحصل له منه نفع. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض تهتز زرعا، أي مزروعة، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. أي حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعها الرجل إلى أخيه هدية مستردة بعد كمال النفع منها، فذلك خير له من تأجيرها لأنها من فضول ماله. وهكذا أخي المستمع الكريم، نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة ما يصلح أمورنا ويعلي في هذه الدنيا شؤوننا ويجعل آخرتنا عند الله ربنا كما يحب ربنا تبارك وتعالى. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.